أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الباب السادس من أبواب المباحث اللفظية، الكلام فيه في المطلق والمقيد، أي الألفاظ الدالة على الإطلاق والتقييد. الألفاظ الدالة على الإطلاق والتقييد. الكلام في هذا الباب يقع في ست مسائل. المسألة الأولى في معنى المطلق والمقيد، كما في الباب السابق ابتدأنا في معنى العام والخاص، هنا أيضا نبدأ بالحديث عن معنى المطلق والمقيد. خلاصة الكلام في هذا المسألة أن المطلق لا ليس للأصوليين اصطلاح خاص فيه، وإنما يراد منه نفس المعنى اللغوي للإطلاق. فعندما يقول الأصوليين دليل مطلق دليل فيه إطلاق، هذا يراد من عنده من معنى هذا الكلام نفس المعنى اللغوي للإطلاق والمطلق، وهو عبارة عن ماذا؟ وهو عبارة عن ما دل على الشيوعي والإرسال، ما دل على الشيوعي والإرسال. لكن هنا ملاحظة مصنف يذكرها، أكثر من ملاحظة. الملاحظة الأولى أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا الشيوع والإرسال بلحاظ المعنى وبلحاظ الأفراد. اللفظ يعني الآن ماذا يتحصل من هذا الكلام؟ أن اللغويين يطلقون على اللفظ مطلق متى؟ إذا كان فيه شيوع، إذا كان فيه إرسال، يعني إذا كان فيه شمول. اللفظ إذا كان فيه شمول يسميه اللغويون بالمطلق. الأصوليون نفس الأمر كذلك، إنما يريدون من الإطلاق والمطلق واللفظ الذي فيه شمول، اللفظ الذي فيه شيوع وإرسال. لكن ليس بالضرورة، هذه ملاحظة الأولى يذكر المصنف، ليس بالضرورة أن يكون هذا الشيوع، هذا الشمول، هذا الإرسال بلحاظ الأفراد. يعني ليس بالضرورة أن اللفظ حتى يكون مطلقا أن يكون معناه فيه شمول لأكثر من فرد، كما لعله هو اللي متصور يعني، واللي خلينا نقول ارتكز في ذهننا من خلال المبحث السابق العام. بل يمكن أن يكون اللفظ فيه شمول، فيه إرسال، فيه شيوع، وإن كان معناه متشخص في فرد واحد، وإن كان معناه متشخص في فرد واحد، مع ذلك ممكن أن يكون اللفظ مطلقا، وذلك باعتبار ما له، ما لذلك المعنى الواحد، ما لذلك المفرد الواحد من أحوال. عليكم السلام ورحمة الله. فالشمول متصور على نحوين، يعني خلينا نقول المشمول ما هو؟ هذا اللفظ فيه شمول، هذا اللفظ فيه شمول، ما هو المشمول؟ أو في أي جهة انعقد هذا الشمول؟ أحيانا ينعقد الشمول في معنى ذلك اللفظ، بأن يكون المعنى مشتمل على أكثر من فرد، ينطبق على أكثر من فرد. كما لو قيل مثلا الإنسان، على مثال لو قيل الإنسان، الإنسان هذا لفظ فيه ماذا؟ أو العالم على مثال، العلماء، هذه ألفاظ فيها شمول، شمولها من جهة، من جهة انطباقها على أكثر من فرد. فهذه الكلمة، هذه الألفاظ فيها شيوع، فيها إرسال بلحاظ الأفراد، بلحاظ الأفراد لأنها تشمل أكثر من فرد. أحيانا يكون اللفظ لا متشخص في فرد واحد ومعناه لا يشمل أكثر من فرد، بل متعين في فرد واحد، من قبيل الأعلام الشخصية. ولو قيل محمد، محمد معناه متشخص في فرد واحد، فهذا ليس فيه شيوعا من هذه الجهة، من جهة الأفراد، لأنه عبارة عن فرد واحد متشخص في فرد واحد. لكن مع ذلك ممكن أن يكون له شيوع، ممكن أن يكون فيه إرسال من جهة أخرى، وهي جهة أحوال ذلك المعنى، من أحوال ذلك المعنى. أحوال محمد متعددة كثيرة، فاللفظ شامل لكل تلك الأحوال، فرح يصير فيه شمول فيه شيوع بلحاظ الأحوال، وإن لم يكن فيه شمول وشيوع بلحاظ المعنى. فالإطلاق المصنف يقول الإطلاق على نحوين، حتى يكون اللفظ مطلق لا بد أن يدل على الشمول والشيوع في الترتيب الكلام حتى يكون اللفظ مطلقا ليس للأصوليين اصطلاح خاص فيه وإنما هو نفس المعنى اللغوي. شنو المعنى اللغوي؟ أن اللفظ يكون فيه شمول وشيوع. إذا كان في اللفظ شمول وشيوع حينئذ هو مطلق، ليس بالضرورة أن يكون هذا الشمول والشيوع الشمول والشيوع بلحاظ الأفراد، لأن يكون اللفظ معناه منطبق على أكثر من فرد، فممكن أن يكون اللفظ معناه منطبق على فرد واحد متشخص بفرد واحد مع ذلك فيه شمول وشيوع، وذلك لانطباقه على أكثر من حالة من حالات ذلك الفرد الواحد. فلو قيل أكرم محمدا، قد واحد ماذا يقول؟ قد واحد يقول هذا ليس فيه إطلاق، ولا أستطيع أن أسمي هذا الدليل مطلق. لماذا؟ لأن محمد متشخص بفرد واحد، فهذا ما دي شمول وشيوع للأفراد، ما دي شمول وشيوع لأكثر من فرد حتى يطلق عليه مطلق. وصلت يقول هذا لا يسقط، هذا لا يقتضي كونه غير مطلق، لأن هذه واحدة من جهتي الشمول. هناك جهة أخرى ممكن يكون فيها اللفظ دال على الشمول، وهو أن أكرم محمدا هذا فيه شمول وشيوع لكل أحوال محمد عليكم السلام والسلام. لكل أحوال محمد، فبالتالي أستطيع أن أسميه دليل مطلق ولفظ مطلق محمد. ممكن أن يكون لفظ مطلق يصدق عليه أنه لفظ مطلق، لماذا؟ لأنه شامل لكل أحوال محمد، فيجب إكرامه في جميع أحواله، راح يكون الدليل مطلق من هذه الجهة، وإن لم يكن مطلقا من جهة الأفراد، لأن ما عندي أفراد، عندي فرد واحد في الخارج متشخص اسمه محمد أمرني المتكلم بأن أكرمه، فماكو شيوع من حيث الأفراد، أكو تقييد، هذا مقيد بمحمد الخارجي، لكن أكو فيه شيوع وشمول من حيث أحوال محمد، أن يجب علي إكرامه في سائر أحواله مهما كانت هذه الأحوال. فإذا المطلق يراد من عنده اللفظ الذي فيه شمول وشيوع، ليس بالضرورة أن يكون هذا الشمول والشيوع بلحاظ الأفراد بحيث يكون اللفظ يشمل أكثر من فرد، ممكن أن يكون الشمول والشيوع أيضا باعتبار أحوال عليكم السلام، أحوال المعنى، لأن يكون اللفظ معناه متشخص في شيء واحد، اللفظ معناه متشخص في فرد واحد، لكن شمول الكلام لكل أحوال ذلك الفرد الواحد يحقق لي الإطلاق، كما أن شمول الكلام لأكثر من فرد يحقق الإطلاق، كذلك شموله لأكثر من حالة يحقق الإطلاق. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أنه صحيح أن المراد من المطلق ماذا قلنا عنه؟ قلنا اللفظ الموضوع الدال على الشمول والشيوع، لكن أنضيف له بشرط، أنضيف له بشرط، المطلق يراد من عند اللفظ الدال على الشمول والشيوع بشرط أن لا يكون ذلك الشمول والشيوع منشأه الوضع والاستعمال، لأن إذا كان منشأ الشمول والشيوع في اللفظ منشأ الوضع والاستعمال راح يكون هذا اللفظ راح يكون عام وليس مطلق، وإنما يختص الكلام المطلق باللفظ الذي له شمول وشيوع الناشئ من مقدمات الحكمة، الناشئ من عدم التقييد، لأنه اللفظ حتى يكون فيه شمول وشيوع قلنا سابقا هذا الشمول والشيوع بلحاظين، تارة بلحاظ الأفراد وتارة بلحاظ الأحوال. الآن لا نتكلم في جهة أخرى، أن اللفظ حتى يكون فيه شمول وشيوع منشئ دلالة على الشمول والشيوع تارة تكون أنه موضوع لذلك فحينئذ راح يكون عام وليس مطلق، وتارة لا يكون منشئ دلالة على الشمول والشيوع ليس أنه موضوع للدلالة على الشمول والشيوع، بل ماذا؟ بل منشأه مقدمات الحكمة وعدم التقييد. استفدنا أن اللفظ دال على الشمول والشيوع من عدم تقييده بشيء، ما دام ما قيد بشيء إذا المولى يريد الشمول والشيوع. هذه ملاحظة أخرى أيضا. فحين إذا عرفنا بين الملاحظتين راح نعرف ما معنى المطلق والمقيد، أن المطلق هو عبارة عن اللفظ الدال على الشمول والشيوع الذي منشأه ليس الوضع والاستعمال بل مقدمات الحكمة والقرينة، سواء كان هذا الشمول والشيوع بلحاظ المعنى والأفراد، يعني نقول سواء كان هذا الشمول والشيوع بلحاظ انطباق المعنى على أكثر من فرد، أو كان هذا الشمول والشيوع بلحاظ ما للمعنى من أحوال. هذا خلاصة تعريف المطلق، أنه اللفظ الدال على الشيوع والشمول هو خلاصة الكلام، يعني كلام مصنف طويل لكن هذا خلاصته. المطلق هو اللفظ الدال على الشمول والشيوع، عطف بيان هذا، اللفظ الدال على الشمول والشيوع الذي منشأه القرينة وعدم التقليد. أي القرينة وعدم التقييد، سموها مقدمات الحكمة، سموها قرينة عدم التقييد. هو هذا عطف أيضا بيان شنو القرينة، يعني عدم التقييد هي القرينة مع بعض الأمور الأخرى تأتي إن شاء الله تعالى. وليس الوضع والاستعمال الذي منشأه القرينة وعدم التقييد أو كل مقدمات الحكمة، ما شئت فعبر، معنى واحد. وليس الوضع والاستعمال، سواء كان هذا الشمول والشيوع من جهة ما للمعنى من أفراد فالشمول لكل تلك الأفراد، الشمول لكل تلك الأفراد، أو من جهة ما للمعنى من أحوال، أو من جهة ما للمعنى من أحوال، وإن كان المعنى فردا واحدا، وإن كان المعنى فردا واحدا. هذا أكرم محمدا فيه شمول وشيوع لكل أحوال محمد، وإن كان معنى محمد فرد واحد، فماكو شمول وشيوع من حيث الأفراد لأن فرد واحد عندي، لكن فيه شمول وشيوع لكل أحوال محمد. ومنشأ هذا الشمول والشيوع ليس الوضع، ما وضعين لفظ محمد للشمول لكل أحواله، وإنما ماذا؟ وإنما عدم التقييد الكلام بحالة معينة. ما قال أكرم محمد إلا كان واقفا مثلا، ما دام ما قيده بذلك هذا القرينة وعدم التقييد، لم يقيد الكلام بحالة من حالات محمد، إذن يشمل كل حالاته، فصار في اللفظ شمول وشيوع لكل الأحوال. هذا الشمول والشيوع ليس منشأ الوضع، إذن هذا هو الإطلاق. في مقابل ذلك التقييد وهو عدم الشمول والشيوع طبعا، فالتقابل بينهما تقابل الملك والعدم كما تقدم سابقا في مبحث التعبدي والتوسلي. قال عرف المطلق بأنه ما دل على معنى شائع في جنسه، اللي هو نفس تعريف النكرة نأخذها في النحو، ما دل على معنى شائع في جنسه، كما لو قال اعتق رقبة، هذا رقبة معنى شائع في جنس الرقبة، يشمل كل أنواع الرقبة كل أصناف كل حالات إلى آخره. ويقابله المقيد الدال على عدم الشيوع، الدال على شيء معين مقيد. وهذا التعريف قديم بحثوا عنه كثيرا وأحصوا عليه عدة مؤاخذات، غير مانع غير جامع كذا، هاي الإشكالات على التعاريف يطول شرحها، لكن لا فائدة في ذكرها ما دام أن الغرض من مثل هذا التعريف هو تقريب المعنى الذي وضع له اللفظ، لأنه من التعاريف اللفظية وليس تعريفا وحدا حقيقيا حتى نحتاج إلى الكلام فيه. قال والظاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في لفظي المطلق والمقيد، بل هما مستعملان بما لهما من المعنى في اللغة، في اللغة المراد من أطلاق الشيوع، هنا أيضا المراد عند أطلاق في الاصطلاح المراد من أطلاق الشيوع، لكن شيوع خاص، شيوع غير المستفاد من الوضع والاستعمال، سواء كان هذا الشيوع بلحاظ الأفراد أو بلحاظ الأحوال. فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق لغة، وهو الإرسال والشيوع. أطلق الطير مثلا، يعني أرسله، أطلق العبد مثلا إذا أرسله وهكذا. ويقابله التقييد تقابل الملكة وعدمها، ساد فيه خلاف، هذا رأي المصنف أنه ما التقابل بين التقييد والملكة، هناك من يقول تقابل نقيضين، هناك من يقول تقابل ضدين، هناك من تقابل الملكة والعدم. أي المصنف تقابل الملكة وعدمها، لكن يعني يفرقون تقابل الملكة والعدم، يقولون في عالم الإثبات ظاهرا تقابل الملكة والعدم، أما واقعا فالتقابل بينهما تقابل النقيضين في عالم الثبوت، هذا يأتي إن شاء الله توضيحها أكثر. قال والملكة التقييد والإطلاق عدمها، عدم التقييد، فعندما نقول هذا الشيء فيه إطلاق يعني ماذا فيه؟ يعني فيه عدم التقييد، فيه عدم التقييد. ولا يصح هذا الكلام إلا إذا كان يمكن فيه التقييد. هذا الشيء تقول عنه مطلق، شنو معنى مطلق؟ يعني ما مقيد. وش وقت يصح أن تسمي بذلك؟ إذا كان من شأنه أن يقيد ويمكن فيه التقييد. وقد تقدم صفحة 70 بس طبعا له غير طبعا 70 يعني في مبحث التعبد والتوصل عندما هناك ذكرنا هل يمكن تقييد الأمر بما بقصد الأمر؟ قال ما ممكن لأنه تقابل ملكة وعدم الآخر. غاية الأمر أن إرسال كل شيء بحسبه وما يليق به. فإذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللفظ، الآن احنا نريد الإطلاق شنو؟ الإرسال باللفظ، لأن احنا كلامنا في مباحث الألفاظ يختلف الإرسال من مرسل إلى آخر. الآن نريد الإرسال في اللفظ، ما معنى الإرسال في اللفظ؟ ما معنى الإطلاق في اللفظ؟ الآن الإطلاق في اللفظ هو الإرسال والشيوع في اللفظ. شنو معنى الإرسال والشيوع في اللفظ؟ قال كما هو المقصود في المقام، لأن مقامنا في مباحث الألفاظ، فاللي يهمنا الآن الألفاظ، الإرسال الحاصل في الألفاظ، فإنما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة على المعنى. فيقال لفظ مرسل يعني معناه فيه عدم تقييد، فيه إرسال، فيه شيوع، فيكونان وصفين لللفظ باعتبار المعنى، يا هما يكونان الإطلاق والتقييد وصفان لللفظ باعتبار ما لذلك اللفظ من معنى. إذا كان المعنى فيه إرسال وشيوع راح يسمى اللفظ ويوصف اللفظ بأنه مطلق، اللفظ يوصف بأنه مطلق باعتبار أن معناه فيه إرسال وشيوع، ويسمى اللفظ مقيد باعتبار أن معناه ما فيه إرسال وشيوع بل فيه تشخص بحالة معينة بفرد معين مثلا ونحو ذلك. قال ومن موارد استعمال اللفظ ينبه على الملاحظة الأولى أن المطلق هو اللفظ الذي فيه إرسال وشيوع، لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الإرسال والشيوع بلحاظ الأفراد بأن يكون معنى اللفظ ينطبق على عدة أفراد، لا، ممكن أن يكون معنى اللفظ منطبق على فرد واحد كالعلامة الشخصية ومع ذلك نقول فيه إرسال وفيه شيوع هو مطلق. لماذا؟ لأنه يشمل كل حالات ذلك المعنى الواحد والفرد الواحد. ومن موارد استعمال لفظ المطلق نستطيع أن نأخذ صورة تقريبية لمعناه، يعني من خلال بعض الأمثلة نستطيع أن نكون فكرة عن معنى المطلق. فمثلا عندما نعرف أن العلم الشخصي كمحمد مثلا والمعرف بلام العهد، أي واحد معرف بلام العهد مثلا، أعطني القلم مثلا، أعطني الكتابة، المعهود بيننا، لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما، لأن معناهما ما فيه شيوع وإرسال. محمد ما فيه شيوع وإرسال، هذا الشخص اسمه محمد، فمعنى لفظ محمد اللي هو المسمى ما فيه شيوع وإرسال، متشخص فرد واحد فمعناه ما فيه إرسال، لكن هذا لا يعني أن اللفظ ليس مطلق، ليس مطلقا من هذه الجهة، من جهة أن معنى اللفظ محمد هو عبارة عن شخص واحد، المسمى بمحمد صحيح شخص واحد فرد واحد فلا شيوع ولا إرسال، لكن ممكن يتحقق الشيوع والإرسال باعتبار حالات محمد. وكذلك المعرف بلام العهد، لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما، يعني معناهما متشخص، هذا القلم هذا محمد، فما في تعدد في الأطراف حتى يكون هناك إرسال وشيوع، لأنه لا شيوع ولا إرسال في شخص معين اللي هو معنى محمد المسمى محمد والمعهود من لام العهدية، لكن عدم كون هناك شيوع وإرسال في معناهما لأن معناهما متشخص لا ينبغي أن نظن بسبب ذلك الشيء أنه لا يجوز أن يسمى العلم الشخصي مطلقا، لا، ممكن يتحقق الإطلاق حتى وإن كان المعنى في اللفظ متشخص. فإنه إذا قال الآمر أكرم محمدا وعرفنا أن لمحمد أحوال مختلفة ولم يقيد الحكم بحال من الأحوال، هذا منشأ الإطلاق، عدم التقييد لم يقيد، بينما هناك منشأ الشمول والعموم هو الوضع، نستطيع أن نعرف أن لفظ محمد هنا في هذا الكلام في قول الآمر أكرم محمدا هنا أو هذا الكلام بمجموعه يصح أن نصفه بالإطلاق. كذلك قال، لاحظ، أعيد العبارة مرة أخرى، نستطيع أن نعرف أن لفظ محمد هنا وين هنا؟ في أكرم محمد. أو هذا الكلام بمجموعه أكرم محمدا يصح أن نصفه بالإطلاق، يعني احتمال أن منشأ وأكو إطلاق، احتمال منشأ الإطلاق هو خصوص لفظ محمد، واحتمال منشأ الإطلاق لا كل الجملة. وذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى أن الإطلاق كما يكون في المفردات يكون في الجمل أيضا يستفاد من الجمل. فقد يقال أن الإطلاق مستفاد من لفظ محمد من مفردة محمد، وقد يقال لا من جملة أكرم محمد. المهم أكو إطلاق يصح أن نصف الإطلاق بلحاظ الأحوال، وهو المسمى بالصلاح الأصولي بالإطلاق الأحوالي. أكو إطلاق إفرادي وأكو إطلاق أحوالي. ليش؟ لأن الشيوع والإرسال اللي هو معنى الإطلاق لا ينحصر بالأفراد، هذا قد يكون بلحاظ الأفراد بمعنى أن معنى اللفظ ينطبق على أكثر من فرد، فراح يكون الشيوع والإرسال بشمول اللفظ لكل تلك الأفراد فيسمى بالإطلاق الأفرادي. وأحيانا لا، اللفظ المطلق ليس له إلا شخص واحد، فرد واحد معنى واحد، مثل محمد. محمد ليس له في الخارج إلا شخص واحد اسمه محمد، لكن مع ذلك تسميه مطلق. ليش؟ لأنه شامل لكل حالات محمد، فيه شيوع وإرسال لكل حالات محمد، فيسمى بالعموم الأحوالي، الإطلاق الأحوالي، ويسمى بالعموم الأحوالي إذا كان مستفادا من الوضع، إذا كان مستفادا من القرينة وعدم التقييم يسمى بالإطلاق الأحوالي. يصح أن نصفه بالإطلاق للحاظ الأحوال المسمى بالإصطلاح بالإطلاق الأحوالي، وإن لم يكن له شيوع باعتبار معناه. يعني شنو؟ يعني وإن كان معناه غير منطبق على عدة أفراد، بل كان منطبقا على فرد واحد، فالمعنى ما بي شيوع وإرسال. يعني شنو معنى محمد؟ معنى محمد هذا الشخص المسمى محمد، وهذا شخص واحد مو عدة أشخاص، إذن المعنى ما بي شيوع وإرسال، بل متشخص بفرد واحد، لكن أحوال المعنى فيه شيوع وإرسال. إذن للأعلام الشخصية والمعرف بلام العهد إطلاق، لكن إطلاق مو أفرادي، إطلاق أحوالي. فلا يختص المطلق، هذا خلاصة الكلام، فلا يختص المطلق بما له، فلا يختص المطلق بما له معنى شائع في جنسه كاسم الجنس ونحوه، بل ممكن أن يكون في غيره اسم الجنس مثل الأسد وكذا. لا يختص، يعني لا يختص الإطلاق بالألفاظ اللي معانيها تنطبق على عدة أفراد، بل ممكن أن يشمل الإطلاق الألفاظ اللي معانيها منحصرة في فرد واحد. في عبارة أخرى أوضح، لا يختص الإطلاق بالنكرات، ما يختص بالنكرات اللي معناها ينطبق على أكثر من فرد في شموله، ممكن أن يشمل حتى المعارف، المعرف نام العهد، العلم الشخصي، هاي معارف. لأنه قد شنهم من لماذا يحتاج المصنف إلى هذه الملاحظة؟ لأن التعريف اللي ذكره هو تعريف من تعريف النكرة، عادة يذكرون النحاس. شنو تعريف النكرة؟ ما دل على معنى شائع في جنسه. الأصوليون يعرفون المطلق ما دل على معنى شائع في جنسه. فقد يتصور من ذلك ماذا؟ قد يتصور من ذلك أن الأمر مختص بالنكرات، لكن الله من دون المؤاخذات على التعريف. التعريف ماذا قال؟ ما دل على معنى شائع في جنسه، بينما محمد ما ذي معنى شائع في جنسه، فهو خارج عن تعريف المطلق. فالمفروض يدخل فيقال وأحواله، ما دل على معنى شائع في جنسه وأحواله. أحيانا يكون الشيوع في الأحوال وليس في المعنى. فإذا بعبارة أخرى، لا يختص المطلق بما له من معنى لعله، المعنى يشاع في جنسه، بل ممكن أن يشمل حتى بعبارة أخرى، لا يختص الإطلاق بالألفاظ النكرة اللي معانيها فيها الشيوع، ممكن يشمل حتى الألفاظ المعارف وإن لم يكن معناها فيه شيوع، لكن أحوال المعنى فيه شيوع. قال وكذلك عندما نعرف أن الدليل أن العام لا يسمى مطلقا، بعبارة أخرى، وكذلك عندما نعرف أن الدليل العام، الدليل الذي فيه عموم، هذا لا يسمى مطلقا، كأنما تقول أكو هالشيء، أكو متعارف عند الأصوليين أن الدليل إذا انعقد ظهوره في العموم معناه مو مطلق، وإذا انعقد ظهوره في الإطلاق معناه مو عام، بعبارة أخرى اللفظ إما أن يكون عاما أو مطلقا. ليس لأنه إذا كان مستفاد شيوعا من الوضع فهو عام، وإذا كان مستفاد شيوعا من الأطلاق فهو من القرينة فهو مطلق. لكن يقول لا مو كلش هذا دقيق الكلام، فممكن أن يكون دليل واحد هم هو عام وهم هو مطلق في نفس الوقت، بأن يكون فيه شيوعان، أحد الشيوعين مستفاد من الوضع وأحد الشيوعين مستفاد من الأطلاق وعدم التقييد قرية الحكمة، فيكون هم مطلق وهم عام في نفس الوقت. فلا ينبغي أن نظن أنه هذا الدليل الذي انعقد ظهورة العموم لا يجوز أن يسمى مطلقا أبدا، بل ممكن أن يكون الدليل العام دليلا مطلقا في نفس الوقت، لأننا نعرف أن ذلك يعني كونه عاما إنما هو بالنسبة إلى أفراده، يعني إنما يكون عاما بالنسبة إلى شموله لأفراده يكون عاما، أما بالنسبة إلى أحواله إلى أحوال أفراده غير المفردة، أو على قراءة أخرى بعضهم يقرأها غير المفردة، على كل بالنسبة إلى أحوال أفراده فإنه لا مضايقة في أن نسميه مطلقا. يعني يقول هكي يمكن أن يكون الدليل فيه شمولان، شمول لأفراد المعنى، بس راح يصير من الناحية عام، وبنفس الوقت الدليل شامل علما شامل لأحوال ذلك المعنى، فراح يكون مطلق من هذه الجهة، بس بشرط أن يكون شمولة لأفراد المعنى مستفاد من الوضع. أي وإلا قد يكون كلا الشمولين مستفاد من القرينة، شمولة لأفراد المعنى من القرينة وشمولة لأحوال المعنى هم. مثل لو قال أكثر من العلماء، أكثر من العلماء فيه شمولان، شمول لكل أفراد العلماء، من جلسها من دخول آل على الجمع التي تفيد العموم لجميع أفراد مدخولها، هذا عموم، وبنفس الوقت الدليل شامل لإكرام العلماء في جميع أحوالهم، لأن ما خص الإكرام بحالة، ما قال أكرم العلماء إذا كانوا واقفين، قال أكرم العلماء وسكت أطلقه، هذا الشمول لكل أحوال العلماء هذا نسميه إطلاق، والشمول لكل أفراد العلماء نسميه عموم، فدليل واحد هم صار فيه عموم هم صار فيه إطلاق. بينما في مثل مثلا مثال قتل أسدا هذا فيه شمولان، شمول من حيث الأفراد وشمول من حيث الأحوال، لكن كل الشمولين راح يصير إطلاق، لأن شمول من حيث الأفراد ما مستفاد من الوضع، شمول أسد لكل أفراد الأسد مستفاد من عدم التقييد، وشمول لكل أحواله أيضا مستفاد، فمو دائما يعني الشمولين بالضرورة يكون أحدهما عموم، هذا راح ننبه عليه انه الا بشرط ان يكون مستفادا من الوضع. قال فانه لا مضايقة في ان نسميه نفس الدليل العام ان نسميه مطلقا في نفس الوقت، اذ لا مانع من شمول تعريف المطلق المتقدم وهو ما دل على معنى شائع في جنسه للعام باعتبار احواله لا باعتبار افراده، باعتبار افراده هو ماذا؟ هو عام، وباعتبار احواله راح يصير مثال المثال اللي ذكرناه، أكرم العلماء شامل لكل الأفراد أفراد العلماء وشامل لكل أحوال العلماء، فيجب إكرامهم جميع الأفراد ويجب إكرامهم في شنو مختلف حالاتهم، فالشمول بلحاظ الأفراد عموم والشمول بلحاظ الحالات إفراد، عكس أكرم محمدا هذا ما بي عموم وشمول للأفراد، في عموم وشمول فقط للأحوال فراح يصير فقط مطلق. ومثلا نجيب مثال للعام الذي ليس بمطلق، أكرم العلماء مثلا إذا كانوا واقفين مثلا، هذا فيه عموم لا إطلاق لأن شامل لكل الأفراد، لا ولا أنه غير شامل لكل الحالات فلا إطلاق فيه لأن فيه تقييد بحالة معينة، لكن فيه عموم شامل لكل الأفراد. أكرم محمدا بالعكس فيه إطلاق وليس عموم، هذا أكرم العلماء إذا كانوا واقفين فيه عموم لا أطلاق، أكرم محمدا فيه إطلاق لا عموم لأن فرد واحد ما فيه عموم إلا أنه شامل لكل أحواله، وأكرم العلماء اثنين الموجود هم عموم وهم إطلاق لأن عدم التقييد بحالة معينة والشمول لكل الأفراد. وعلى هذا فمعنى المطلق هو شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى وأحواله، هذا اللي كان ينقصد تعريف السابق. الآن ضاف المصنف، لأنه تعريف السابق خصص الشيوع بالمعنى، معناها محمد ما يصير مطلق، لكن قلنا ممكن يصير مطلق باعتبار أحواله، فأضاف المصنف. هو شيوع اللفظ وسعته باعتبار يعني عدم تقيد بشيء معين، هذا المقصود شيوع اللفظ وسعته. ولهذا قلنا المطلق في قباله المقيد، العفو في قبال المطلق. ليش؟ لأن المقيد منحصر بشيء معين، بينما هذا ما منحصر بشيء معين، شائع يعني يشمل أكثر من شيء. هذا أكثر من شيء، إما أن تكون أفراد المعنى وإما أن تكون أحوال المعنى، وقد تكون كليهما معنى باعتبار ما له من المعنى وأحواله. هذا الشرط اللي ذكر أنه الدليل يكون عام ومطلق في نفس الوقت، لأنه شامل لكل الأفراد فهو عام، وشامل لكل الأحوال فهو مطلق، بشرط أن يكون استفاد شمولة لكل الأفراد مستفادة من الوضع، أين ذي يصير عام وشامل لكل الأحوال يصير مطلق. أما إذا كان شمولة لكل الأفراد من ليس من شاء الوضع بل من شاء الأطلاق، فالشمول لكل الأحوال من شاء عدم القرينة أو عدم التقييد كالأحوال، فحينئذ راح يصير مطلق بكل اللحاظين. القبيل هذا أخت الأسد، شمولة لكل الأفراد ليس من الوضع وإنما بعدم التقييد، راح يصير مطلق أكثر من هذه الجهة. ولكن على لكن لا على أن يكون ذلك الشيوع، أيضا مرة أخرى في الربط، وعلى هذا فمعنى المطلق هو شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من معنى، يعني معناه منطبق على أكثر من فرد ونسميه مطلق، وأحواله يعني معناه له أكثر من حالة فهو شامل لكل تلك الأحوال كما شامل لكل تلك الأفراد فهو مطلق. لكن يكون اللفظ مطلق لأن معناه يشمل أكثر من فرد بشرط أن يكون ذلك الشيوع والشمول، أن لا يكون ذلك الشيوع والشمول الشمول مستعملا فيه اللفظ، أن لا يكون مستفادا من الوضع كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، هاي فيه شيوع وشمول لكل أفراد المعنى لكن بالوضع وليس بالقرينة، وإلا كان الكلام عاما لا مطلقا. خلاصة الكلام أن الإطلاق هو عبارة عن الشيوع، هذا الشيوع بشرط أن يكون غير مستفاد من الوضع وإلا كان الشيوع عاما. والشيء الثاني ليس بالضرورة أن ينحصر الشيوع بشنو بما للمعنى من أفراد، ليس بالضرورة أن ينحصر الشيوع بما للمعنى من أفراد، ممكن أن يتحقق الشيوع بما للمعنى من أحوال. هاي الجملة تلخص كل الكلام السابق، تكتبها قدامك حتى بعدين بالمراجعة هم تغنيك عن كل هذا، أن اللفظ يكون مطلقا دائما حاول قدر الإمكان تلخص الكلام، حتى بالمراجعة ما كل حاجة تقرأ هذه الصفحة ونص، فقط تقرأ هذه الصفحة هذا يغنيك عن الكلام كله، أن اللفظ يكون مطلقا إذا كان فيه شيوع وشمول. سواء كان باعتبار ما للمعنى من أفراد أو ما للمعنى من أحوال. بشرط أن لا يكون مستفادا من الوضع، بشرط أن لا يكون الشيوع مستفادا من الوضع، وإلا العذر حقيقي. لأن هذا هو الفرق بين العموم والإطلاق، أن كلاهما شيوع وشمول إلا أن أحدهما مستفاد من الوضع. كل موضوع على الشمول، موضوع على الدلالة على الشمول حينئذ هي لفظ عام، بينما شمول لفظ محمد لكل أحواله ليس بالوضع وإنما بعدم التقييد بحالة معينة، لأن المتكلم عندما قال أكرم محمدا ما قيد الإكرام وجوب الإكرام بحالة واحدة، فمن عدم التقييد استكشفنا أن المتكلم يريد الشمول لكل الحالات وليس لحالة واحدة. المسألة الثانية، نعم، أي نعم، وإلا كلاهما أي وإلا كلاهما شيء. وسؤال مسألة الثانية هذه شيء مسألة التقابل، إنه تقابل الملكة والعدم وليس شيء آخر. قال أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها، لأن الإطلاق هو عدم التقييد لا مطلقا، بل فيما من شأنه أن يقيد، فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان. أمكن التقييد إذن الإطلاق يكون ممكنا، أما إذا كان التقييد مستحيلا في هذا المورد فالإطلاق راح يكون مستحيل. أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل في إمكان المتكلم أن يقول أكرم محمدا إذا كان واقفا مثلا بإمكانه، إذا بإمكانه أن يطلق الكلام، وبإمكاننا أن نحكم بإطلاق الكلام لو لم يقيد. أمكن الإطلاق ولو امتنع التقييد، كما امتنع في مدح التعبد والتوصل لأنه يستحيل أن يقول صلي لقصد الأمر، إذا يستحيل ماذا؟ أن نستفيد الإطلاق من صلي، استحال الإطلاق، بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادته من كلام المتكلم لو لم يقيد في مورد لا يصح فيه التقييد. بعبارة أخرى لا يمكن الاعتماد على أصالة الإطلاق في الاستنباط إلا في الدليل الذي يمكن فيه التقييد. يعني الفقيه مو كل ما شاف قدامه دليل ما فيه تقييد قال هذا مطلق، لا، وإنما لابد نثبت أولا عدم التقييد حتى يحكم الفقيه المستنبط حتى يحكم بالإطلاق، أن الحكم فيه إطلاق لابد أن يثبت عدم التقييد أولا، اللي قد يكون في دليل آخر مثلا. فهنا شنو يأتي مسألة عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، إن تنطبق حتى على المطلق، لا يجوز العمل بالإطلاق قبل الفحص عن المقيد، فلازم يبحث يثبت. إذا ثبت ماكو تقييد يجي مرحلة ثانية، لعله ماكو تقييد مو لأن المتكلم لا يريد التقييد، وإنما لاستحالة التقييد، هذا المورد ليس من شأنه. فليس كلما لم يجد الفقيه تقييدا معناها يحكم بالإطلاق، بل لابد أن نثبت مرحلة ثانية وهي أن عدم التقييد لا لأجل الاستحالة في التقييد، بل لأن المتكلم لا يريد التقييد، حينئذ صحيح هو يريد الإطلاق. بل يكون مثل هذا الكلام لا كلام الذي غير المقيد الذي يستحيل فيه التقييد، الكلام الذي يستحيل فيه التقييد لا مطلقا ولا مقيدا، من شرح السير يسمونه مجمل. يعني هو مثال ما تقدم، لو قال صلي شتت، يعني هل ممكن أن أقول أطلاق قول صلي يدل على عدم اشتراط قصد القربة، عدم اشتراط قصد الأمر؟ يقول لا، ما تقدر، لا تقدر تحكم بأن هذا مقيد بقصد القربة، لأن ما ذاك قصد القربة، قال صلي فقط، ولا تقدر تحكم بأنه مطلق لأنه العدم كان تقييدة، هذا ما ممكن تقييدة بقصد القربة حتى تقول مطلق من حيث قصد القربة، إذا لا هو مطلق لا مقيد، فشكون يكون مجمل. لكن هذا لا مطلق ولا مقيد ظاهرا إثباتا، إلا في علم الواقع في علم الله لا بد من أحدهما. قال وإن كان في الواقع عن المتكلم لا بد أن يريد أحدهما، هو الصلاة لو يريدها بلا قصد القربة لو يريدها مع قصد القربة لا ثالثة. ولهذا يقولون التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت هو تقابل النقيضين، لو أطلاق لو تقييد ما ممكن يرتفع معا أو يوجد معا، هذا الدليل لو مطلق من حيث قصد القربة لو مقيد بقصد القربة، لكن هذا في عالم الثبوت. وفي عالم الإثبات أمام الفقيه مو أكو ثالث وهو الإجمال، أن الفقيه ما يعرف هذا المورد هل هو مطلق أم مقيد، لأن التقابل تقابل الملكة والعدم. فقد تقدم مثاله في بحث التوصل والتعبدي، شفنا الفقيه من حيث صلي ما قدر لا يستفيد الإطلاق ولا يستفيد ماذا، يستفيد معناه يوجد شيء ثالث. إذن التقابل ليس نقيضين بل تقابل الملكة والعدم لإمكان ارتفاعهما، ما حكم لا بالإطلاق ولا بالتقييد وارتفعا معا. إذ قلنا أن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد، يعني ما تقدر تحكم بأن صلي مطلقة بلحاظ قصد القربة قصد الامتثال. وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد، لأنه الإطلاق على قسمين، الإطلاق اللفظي اللي هو الآن كلام نبي لكلامنا في الإطلاق الحاصل في الألفاظ، وأكو الإطلاق المقامي هذا اللي استفاد ليس من اللفظ، لكن هذا شيء آخر. يعني قاعد أتحدث عن الإطلاق اللفظي، الإطلاق الذي يكون في الألفاظ، فاللي ما بيها إطلاق هذا اللفظ ما بيه إطلاق من حيث قصد القربة، الاستحالة التقليدة بقصد الحرمة، تستفيد من إطلاق المقامي، هذا شيء آخر. مسألة ثالثة إن شاء الله فيها الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.